بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: كلام شيخ الإسلام في خلافة أبي بكر أنها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، أين نجد ذلك في كتاب الله؟ قال له: أخذها من قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما ثبت في السنة فقد أمر به الله عز وجل في كتابه، لعله أخذه من هذا الإجمال، والله أعلم. يقول: حديث عمرو بن ميمون الصحيح فيه كما في البخاري: فإنه أنقى لثوبك، بالنون أنقى لثوبك. يقول في صحيح البخاري: فإنه أنقى لثوبك. أو لعل بعض النسخ تختلف، يحتاج مراجعة الفتح، كلام الحافظ في الفتح. طيب، أخذنا بالأمس حديث عمر بن الخطاب الطويل في قصة موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم تولي عثمان العفار رضي الله عنه في الشورى التي جعلها عمر بين ستة نفر، وقد استمرت خلافة عثمان رضي الله عنه بعد ذلك كم؟
نعم،
12 سنة. نعم، وقامت في عهده فتوحات عظيمة جهة الشرق والغرب، فتوحات عظيمة كثيرة جدا، ولكنه ابتلي رضي الله تعالى عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح أن نبي موسى لما دخل بئر أريس وجاء عثمان قال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فابتدي بعد أن قام بقيام عظيم في خدمة الإسلام، ابتدي بالخوارج، ابتدي بالخوارج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هو أول من أفسد في أو دخل بالإفساد بين الناس؟ عبد الله بن سبع اليهودي الذي أظهر الإسلام للنيل من الإسلام وأهله، فأظهر الإسلام ثم جعل يدور في الأمصار ويؤلبهم على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبدأ بالمدينة وتغرر به الناس، لأنه أظهر الصلاح وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهر أنه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ويغضب عن المخالفات الشرعية، فكان اغتر به بعض الناس. ثم خرج إلى البصرة كذلك واغتر به جمع، ثم الكوفة، ثم مصر، جعل يدور بالأمصار بحجة الأمر معروف والنهي عن المنكر. وكما هو شأن الخوارج والمنافقين، وأصبحوا يتتبعون الزلات، وبعضها ليست بأخطاء عن عثمان رضي الله عنه، وإنما أرادوا الفتنة، وما كانوا يملكون على عثمان حججا، ما كانوا يملكون عليه الحجج، إنما انتقادات في غير مكانها. وله اجتهاده رضي الله عنه، كان يولي شخصا ولا يرضاه بعض الناس ناري، أو يرون منه بعض المعاصي، أو يشرب الخمر بعض الولاة، فيحملون العهدة على عثمان رضي الله عنه: لماذا ولى هذا الشخص؟ وربما أيضا أنكروا لماذا ولى بعض قرابته على مصر، وهكذا ابتلاء من الله عز وجل على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك بدسيسة من اليهود، عبد الله بن سبا اليهودي. وهذا يدل على عظم خطر المنافقين. فلا ينبغي من أن يقر أحد وجد منه الفتنة، بل ينبغي أن ينظف الصف دائما ممن شعر منه فتنة أو شعر منه أنه يريد التحريش، فهذا يبعد ولا يصبر عليه. فعلى كل حصل بعد أن تأثر كثير برأي هذا اليهودي عبد الله بن سبا، أصبحوا كل في جهته يتكلمون على عثمان ويظهرون العيوب والنقائص في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، وربما وجد بعض الكلام في المدينة. فصاروا اجتمع جماعة منهم وذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه يطلبون منه تغيير أولئك الأمراء، فغير عثمان من غير منهم وأقر من أقر منهم وأقنعهم وأجابهم عن بعض الشبهات التي عندهم، لأنه تأثر فيهم جماعة من المسلمين. ثم بعد ذلك سعوا في التحريش مرة أخرى ولم يزالوا في ذلك حتى جمعوا جمعا أكبر من المرة الأولى، وأرادوا إلزام عثمان رضي الله عنه في المرة الثانية بعد أن جمعوا ما يقارب 4,000 مقاتل، إما أن يخلع نفسه وإما أن يلبي مطالبهم في عزل من يشتهون وفي تولية من يريدون وإلا يقتلوه. هنا قصة مختصرة أوردها لا جري في الشريعة لما حصل في ذلك العهد. هذا كتاب الشريعة لا جري، الجزء الثالث، صفحة 172 وما بعدهم. قال نعم، سأقرأ بعض الكلام فقط. حتى إذا دخل شوال من سنة 12 ضربوا كالحاج فنزلوا قرب المدينة في شوال 12، أي من خلافة عثمان، كالحاج فنزلوا قرب المدينة في شوال سنة 35. خرج أهل مصر في 4 رفاق على 4 أمراء، المقلل يقول 600 والمكثر يقول 1000، وخرج أهل الكوفة في 4 رفاق، وخرج أهل البصرة في 4 رفاق. قالوا: فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون علي رضي الله عنه، وأما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة، وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير. وهذا من دسائس هؤلاء المنافقين، كل منهم يري أصحابه أنه يفضل الصحابة، أنه يرى أن فلانا أحق بالخلافة، وهم يريدون الإفساد. أهل مصر يرون أصحابهم أن علي أحق، وأهل البصرة يختارون طلحة، أهل الكوفة الزبير. عبارة عن إظهار، لماذا إظهار؟ لأن هذه آراء مختلفة، وفي الحقيقة أرادوا قتل الخليفة والإفساد بين الصحابة. قال محمد بن الحسين رحمه الله الأجري: وقد برأ الله عز وجل علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم من هذه الفرق. يعني كل من هؤلاء الصحابة الأجلة لا يرتضي بفعل هؤلاء الخوارج، وإنما أظهروا ليوهموا على الناس وليوقعوا الفتنة بين الصحابة، وقد أعاذ الله الكريم الصحابة من ذلك. قال: فخرجوا وهم على الخروج جميعا في الناس شتى، لا تشك كل فرقة إلا أن الفلج معهم وأن أمرها سيتم دون الأخرى، فخرجوا حتى إذا كانوا من المدينة على 3، يعني قريب يدري على 3 مراحل، أو أراد تقديرات أخرى، لكن الظاهر أنه 3 مراحل، يعني قريب مسيرة 3 أيام. تقدم أناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب فنزلوا ذا خشب وأناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص مناطق هذه كلها قرب المدينة. وجاءهم ناس من أهل مصر ونزل عامتهم بذي المروة. ثم قالوا لا تعجلوا ولا تعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد. يبدأون يتحسسون، دخل أرسلوا نفرا إلى المدينة ينظرون ما شأن أهل المدينة في هذا، فإنه قد بلغنا أنهم قد عسكروا لنا، يعني قد تجهز المدينة ولم يحصل تجهز. قال فوالله إن كان أهل المدينة قد خافوا واستحلوا قتالنا ولم يعلموا علمنا لهم علينا، إذ علموا علمنا أشد أن أمرنا هذا لباطل، وإن لم يستحلوا قتالنا ووجدوا الذي بلغنا باطلا لنرجعن إليكم الخبر. يعني ذهب أناس من هؤلاء الخوارج. قال فدخلوا فأتوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقالوا إنما نأم هذا البيت. ما معنى نأم هذا البيت؟ أي نريد العمرة أو الحج. الحج لأنهم ذهبوا أيضا في شوال وذي القعدة. وقالوا إنما نأم هذا البيت، وقتلوا أمير المؤمنين عثمان في الأشهر الحرم، وقالوا إنما نأم هذا البيت ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا، ما جئنا إلا لذلك. واستأذنوهم للناس بالدخول فكلهم أبى ونهى، يعني علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعائشة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم نهى عن الدخول، أن يدخل هؤلاء الخوارج المدينة. قال فرجعوا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرا فأتوا علي رضي الله عنه، وانظروا إلى هذا التخطيط من هؤلاء الخوارج، تحسسوا الأمر فرأوا أن أهل المدينة على غير استعداد، على غير استعداد ولا يشعرون بالمكر، أن هذا وما كان أحد منهم يحدث نفسه أن الأمر يؤدي إلى قتل عثمان رضي الله عنه. فلما رأوا أن الأمر على غير استعداد في المدينة فرحوا بذلك، رجعوا إلى الخوارج. ثم أرسلوا إلى كبار الصحابة كل منهم نفر. قال فاجتمع من أهل مصر نفر فأتوا عليا رضي الله عنه، لازموا جوار بيته يريدون إقناعه، يظهرون أنهم يريدون إقناعه وإنما يريدون أن يشغلوه عن الذهاب والدفاع عن عثمان. ومن أهل البصرة نفر فأتوا طلحة رضي الله عنه، ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير رضي الله عنه. كبار الصحابة طلحة والزبير نعم وعلي. وقال كل فريق منهم إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم، يعني إن أقر لنا أن نبايعه ونجتمع عليه وإلا يعتبر مكيدا أنهم يشغلونهم ويفرقونهم حتى يعني يحصل البغتة على عثمان رضي الله عنه. فقال كل فريق منهم إن بايعنا صاحبنا وإلا كدناهم وفرقنا جماعتهم ثم كررنا حتى نبغتهم. فأتى المصريون علي رضي الله عنه في عسكر عند أحجار الزيت عليه حلة معتم بشقيقة حمراء يمانية متقلدا بالسيف ليس عليه قميص، وقد سرح الحسن رضي الله عنه إلى عثمان، يعني أمير المؤمنين علي خاف أن يحصل كيد أو كذا فأرسل ولديه الحسن والحسين إلى عثمان رضي الله عنه في الدار، وقد سرح الحسن رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه في من اجتمع إليه. فالحسن جالس عند عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه عند أحجار الزيت، فسلم عليه المصريون وعرضوا له، ماذا عرضوا له؟ البيعة. فصاح بهم وطردهم وقال لقد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص هذه المناطق التي نزلوها ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فارجعوا لا صاحبكم الله. قالوا نعم، فانصرفوا من عنده على ذلك. وجاءت في بعض الروايات أنهم قعدوا ماذا يشاغلون بهذا الأمر. وقد أرسل قال فانصرفوا من عندي على ذلك. وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي، وقد أرسل بنيه إلى عثمان، أيضا طلحة أرسل بنيه إلى عثمان، فسلم البصريون عليه وعرضوا به فصاح بهم وطردهم، وقال لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم خرجوا على أمير المؤمنين. وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى، وقد سرح عبد الله يعني ابنه عبد الله بن الزبير إلى عثمان، فسلموا عليه وعرضوا له فصاح بهم وطردهم، وقال لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج القوم وأوروهم أنهم يرجعون، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى علي وطلحة والزبير أوهموا أنهم أخذوا بنصائحهم فيرجعون، وإنما هذا إيهام بالرجوع. فانفشوا، فقال فانفشوا عن ذي خشب والأعوص حتى انتهوا إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي يتفرق أهل المدينة، فافترق أهل المدينة لخروجهم، يعني ظنوا أنهم تركوا ورجعوا. فلما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم، فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحي المدينة، فنزلوا في عساكرهم وأحاطوا بعثمان رضي الله عنه فما فارقوه حتى قتلوه. قال محمد بن حسين رحمه الله والقصص تطول كيف قتلوه ظلما، وقد جهد الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم ألا يكون ما جرى عليه، ولقد قال هؤلاء النفر الأشقياء الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه لما نظروا إلى اجتهاد الصحابة وأبنائهم في أن لا يقتل عثمان، قالوا لهم لولا أن تكون حجة علينا في الأمة لقتلناكم بعده. الخلاصة أن حصل مكيدة، حصلت مكيدة ومكر في قتل عثمان رضي الله عنه. ثم استغل، وقد بدأوا بالحصار، حصروه ما يقارب شهرا، حصروه في الدار ما يقارب شهرا وهو لا يخرج إلى المسجد يصلي بهم. وقد استغل هذه الواقعة بعض الناس، تكلموا على الصحابة من أهل الزنادق، من الزنادقة والرافضة وغيرهم، يطعنون في الصحابة أنهم لم يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه وأنهم كانوا يرضون بقتله، وهذا كذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب على هذه الشبهة الأجري أيضا في هذا المرجع، ثم ابن كثير في البداية والنهاية تكلم على هذه المسألة الأجري في هذا المجلد الثالث صفحة 165، صفحة 165. قال رحمه الله تعالى إن قال قائل فمن الذي قتله، أي عثمان، قيل له طوائف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسدا منهم له وبغيا، وأرادوا الفتنة وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما سبق عليهم من الشقوى في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظم. فإن قال فمن أين اجتمعوا على قتله، قيل له أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له ابن السوداء ويعرف بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه، زعم أنه أسلم فأقام بالمدينة فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وللإسلام، فانغمس في المسلمين كما انغمس ملك اليهود بولس بن شاوذ في النصارى حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزابا، فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم. وقصته تطول، ثم عاد إلى التهود بعد ذلك. من هذا الذي أفسد في النصارى؟ بولس بن شاوذ. فهكذا عبد الله بن سبا أظهر الإسلام وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار له أصحاب في الأمصار. ثم أظهر الطعن على الأمراء، أي أمراء الأمصار، هذا يطعن فيه بشربه بالخمر، وهذا يطعن فيه بعدم عدله في قضية أو ما أشبه ذلك، أو بخطئه في قضية. ثم أظهر الطعن على عثمان رضي الله عنه، ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أظهر أنه يتولى علي رضي الله عنه، وقد أعاذ الله الكريم علي بن أبي طالب وولده وولده وذريته رضي الله عنهم من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبئية. فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه صار إلى الكوفة، فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى البصرة إلى البصرة فصار له بها أصحاب، ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب، كلهم أهل ضلالة. ثم تواعد الوقت وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع، ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ليفتنوا المدينة وأهلها، ففعلوا، ثم ساروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم. فإن قال قائل فلم لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشبهة التي يريدها الشانئين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ما قاتلوا عنه؟ قيل له إن عثمان رضي الله عنه وصحابته لم يعلموا حتى فاجأهم الأمر، ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب، بل كما سيأتي من كلام ابن كثير أن كانت الجيوش في الفتوحات، في الفتوحات جهة الشرق وجهة الغرب، كثير من الجيوش، وما كان في المدينة إلا النفر اليسير، وعامة الجيوش كانت في الشام وفي العراق وفي الأماكن جهة خراسان وفي جهة الغرب أيضا. ولا شك أنه كان يوجد نفر ولكنهم كانوا قليلا. ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد لحرب، فلما فجأهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنهم في نصرته والذب عنه، فما أطاقوا ذلك، وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم، يعني كثير ممن كان معه في الدار، قد اجتمعوا معه في الدار عشرات من الصحابة، قالوا يا أمير المؤمنين نخرج ونقاتلهم، فكان أمير المؤمنين عثمان يقول أحرج عليكم ألا ينزع أحد سيفا في قتالهم، وسيأتي ما هو السبب في ذلك. قال فما أطاقوا ذلك وقد عرضوا أنفسهم على نصرته ولو تلفت أنفسهم فأبى عليهم، وقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي، يعني حرج عليهم أن ينصروه، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وقد خاطب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة هؤلاء القوم بمخاطبة شديدة، وغلظوا لهم في القول، فلما أحسوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة، فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولاه، وقد برأه الله عز وجل منهم فمنعوه الخروج، ولزمت فرقة منهم باب طلحة وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم، وهذا من المكر أيضا يشغلونه عن الخروج، ولزمت فرقة منهم باب الزبير وزعموا أنهم يتولونه وقد برأه الله عز وجل منهم، وإنما أرادوا أن يشغلوا الصحابة عن الانتصار لعثمان رضي الله عنه، ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور الذي قدره عز وجل أن عثمان يقتل مظلوما، فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم به، ومع ذلك أيضا ما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى القتل، كانوا يظنون أن الأمر مجرد مطالبة ببعض الحقوق، فورد على الصحابة أمر لا طاعة لهم به، ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم فأبى عليهم ولو أذن لهم لقاتلوا. قال فإن قال قائل فقد علموا أنه مظلوم وقد أشرف على القتل، فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. هذه شبهة أيضا، قالوا قد علموا أنه مظلوم، أنه قد أشرف على القتل، حتى وإن منعهم يقاتلوا، وهذا باطل، ما يجوز مخالفة ولي الأمر. قيل له: ما أحسنت القول، لأنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال: ولما؟ قيل: لأن القوم كانوا أصحاب طاعة، وفقهم الله تعالى للصواب من القول والعمل، فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم. تفهمون وقت القراءة سريعا؟ ها؟ قال: فقد فعلوا ما يجب عليهم من الإنكار بقلوبهم وألسنتهم، وعرضوا أنفسهم لنصرته على حسب طاقتهم. فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته، علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة، وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك، وكان الحق عندهم فيما رأوا عثمان رضي الله عنه عنهم. وهذه شبهة أخرى سيريدها. فإن قال قائل: فلما منعهم عثمان من نصرته وهو مظلوم؟ لماذا عثمان يمنعهم وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن منكر وإقامة حق يقيمونه؟ قيل له: وهذا أيضا غفلة منك. فإن قال: وكيف؟ قيل له: منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها كلها محمودة. يعني ما هي الأسباب لماذا منعهم عن نصرته؟ هذه الأسباب التي سوردها أورد أربعة وجوه كلها محمودة. أحدها: علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه أنك تقتل مظلوما فاصبر، فقال: سأصبر. فلما أحاطوا به علم أنه مقتول، وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال: لا بد من أن يكون. ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر، فصبر كما وعد، وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر، إذ وعد من نفسه الصبر. فهذا وجه، هذا وجه من الردود، أنه علم أنه حتى وإن قاتلوا سيصير إلى القتل مظلوم، فيعني دفعا لدماء ستسفك رغب بنفسه عن نعم، لأنه علم أن مصيره إلى القتل مظلوما كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجه آخر، هذا رد آخر، وهو أنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد، وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم، وعني وأيضا على أهبة للقتال، والصحابة على غير أهبة، فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقا منه عليهم، لأنه راع، والراعي واجب عليه أن يحوط رعيته بكل ما أمكن، ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه. ووجه آخر، إذن الآن ما هو الوجه الأول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه مقتول فصبر، فرأى أن هذا هو الصبر. الوجه الثاني، رأى عدم الإعداد من الصحابة، لا في العدد ولا في العدد، وأنهم قد أصيبوا بغرة وماذا حصل الكيد، وعلم أنه إن قاتل فهو قد أخبر بأنه سيقتل مظلوما، فمآل الأمر إلى قتله، وغلب على ظنه أن هذا هو الذي وعده به النبي عليه الصلاة والسلام، أو الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، فصانهم عن القتل وسفك الدماء. ووجه آخر، وهو أنه لما علم أنها فتنة، وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق، فلم يختر لأصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف، وهذا أيضا إشفاق منه عليهم. ووجه آخر، يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق. طيب، هذه أربعة وجه ذكرها، قد ذكر نحوها أيضا ابن كثير رحمه الله. هذه البداية والنهاية. صفحة 344 الجزء العاشر. الجزء العاشر صفحة 344. قال ابن كثير رحمه الله: إن قال قائل: كيف وقع قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ فجوابه من وجوه: أحدها أن كثيرا منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله، فإن أولئك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عينا، بل طلبوا منه أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن الحكم، أو يقتلوه. فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس مروان، أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان أحد يظن أنه يقع، ولا أن هؤلاء يكترئون عليه إلى ما هذا حده حتى وقع ما وقع. هذا الجواب الأول، أنهم ما علموا هذا الأمر، وأيضا قد ابتلوا بالشدة على غير أهبة. الثاني أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة، ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم، ففعلوا، فتمكن أولئك مما أرادوا، ولذلك ما قتلوه إلا بعد أن عزم على الناس أن لا يسلوا سيفا، فاستغلوا الفرصة وقتلوا. ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية. الثالث أن هؤلاء الخوارج اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج، وهذا أيضا وهذا أيضا من الأسباب في قلة الصحابة، ذهب كثير منهم إلى الحج لأنه كان موسم حج. ولم تقدم الجيوش من الآفاق للنصرة التي هي الشام والعراق وغيرها، بل لما اقترب مجيئهم انتهزوا فرصتهم، قبحهم الله وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. الرابع أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبا من 2000 مقاتل من الأبطال، وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلة، لأن الناس كانوا في الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وفي الحج. ومع هذا كان كثير من الصحابة قد اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم، ومن كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف يضعه على حبوته إذا احتبى، والخوارج محدقون بدار عثمان رضي الله عنهم، وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكن ذلك. ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يجاحفون عن عثمان رضي الله عنهم لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته، أن يدافعون عنه حتى يأتي مدد من الأمصار. فما فجأ الناس إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها وأحرقوا بابها وتسوروا عليه حتى قتلوا. وأما ما يذكر بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلم ورضي بقتله، فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي الله عنه، بل كلهم كرهه ومقته وسب من فعله، ولكن بعضهم كان يود لو خلع نفسه من الأمر، كعمار بن أبي ياسر وحمد بن أبي بكر وعمر بن الحمق وغيرهم، يود أنه كان يخلع نفسه. هذا يحتاج إلى نظر في إثباته في أسانيد صحيحة إليهم، يحتاج إلى بحث هل ثبت عنهم أم لا، ولا يظن ثبوته عنهم. ومما ينبه عليه على أن هذه القصص التي حصلت بين الصحابة ويعني دخلها كثير من الكذب، وما سيأتي معنا أيضا من القصص الواردة بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير ومعاوية، كلها دخلها كذب، وفي أسانيدها بعض الكذابين، فما ثبت كل ما تقرأه في التواريخ ليس بثابت، يعني ليس كله بثابت، بعضه يصح وبعضه وكثير منه لا يصح. قال: وقد أحسن بعض السلف حيث قال: وقد سئل عن عثمان هو أمير البررة وقتيل الفجرة مخذول من خذله منصور من نصره. على كل بلوى ابتلي بها وصار شهيدا, شهيدا طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخوارج, وأيضا من أعظم الشهداء ومن خير الشهداء من قتل الخوارج. فهذا أمر مهم, وهو معرفة كيف حصل قتله رضي الله عنه, وأن الصحابة لم يسلموا, وإنما حصل الكيد والمكر والغرة, والله المستعان. طيب, أيضا من الأمور التي ما ذكرت هنا أن المنافقين, وقد ذكرت في مواضع أخرى في البداية والنهاية وغيره, أن المنافقين هؤلاء والخوارج كتبوا كتبا إلى الأمصار, كتاب باسم عثمان رضي الله عنه يريدون أن يشينوه, فإنه طلبوا منه أن قالوا أو ذكروا أنهم طلبوا منه أن يغير أمير مصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح, ويولي عليهم ماذا, يولي غيره ممن سموه, فكتب لهم بذلك تغيير الأمير. ثم هذا ما نصبوه إلى عثمان, أن أرسل كتابا مع شخص آخر, إذا جاءكم فلان ابن فلان فاقتلوه الذي ولاه, هكذا ينسبون إلى عثمان. قال أئمة الحديث وأهل السنة, قالوا هذا تزوير من هؤلاء المنافقين باسم عثمان, أرسلوا كتابا من أجل أن الناس يبغضون عثمان, كيف يرسل إليهم أميرا ثم يبعث شخصا آخر برسالة إذا جاءكم هذا الأمير فاقتلوا. قالوا هذا من مما ابتلي به, أنهم كتبوا نعم بكتابات باسمه مما يشوهه عند الناس هنالك, وأنهم عثروا على الكتاب الذي فيه ذلك ونشروه بين الناس فألبوا عليه أكثر, ومما صنعوه كتبوا كتابا باسم علي إلى يستنفر أهل الكوفة أنه متضجر من أعمال عثمان, وأنه لابد أن إلى أهل مصر أو إلى أهل الكوفة, وأنه لابد من إزالته أو من هذا المعنى, وكتبوا كتابا باسم طلحة بن عبيد الله أيضا إلى البصرة, وكتابا باسم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا من التزويرات التي يفعلها المنافقون ولا زالوا يفعلونها إلى اليوم من هذا. فاغتر بذلك بعض من لا يتحقق الأمور فاجتمعوا على هذا. فهذا أيضا من الأسباب في ذلك. ما حال حديث يا عثمان إنه لعل الله أن يقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعهم. نعم, حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد وغيره, هو حديث صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.